السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا استكمال لقراءتنا من كتاب تفسير ابن كثير رحمه الله، وقد وصلت بنا القراءة فقاتل في سبيل الله ولا بعد. قال الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. السؤال الأول: ما حكم من يستدل بهذه الآية اليوم فيحرض على الجهاد قائلا قال الله تعالى وحرِّض المؤمنين، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى أن يكف بأس الذين كفروا، فما حكم من استدل بهذه الآية على المظاهرات نعم وعلى الثورات والجهاد في هذا العصر لقوله وحرِّض؟ قل هذا أمر، يقول لك الأمر الوجوب وحرِّض المؤمنين، فأنا حرِّض أقول اذهب وقاتل قاتل. نعم الجواب نعم. إيه لا يجوز استدلال بهذه الآية، ليش؟ أليس قال حرِّض؟ إيه حرِّض على الجهاد الشرعي، وقد اتفقنا مرارا أن الكتاب والسنة لا يفهم إلا بعمل وفهم السلف، والسلف ما كانوا يقاتلون وقت الضعف، وكان عندهم حينئذ ذلك جهاد بدعي أن يقاتل وقت الضعف، كما بين ابن تيمية أن هناك نوع من الجهاد بدعي وهو الجهاد الذي يحرض عليه ولم تقم شرائطه أو لو تخلف شرط واحد من شرائط إقامته فيكون حينئذ جهاد بدعي. نعم، كما أن جهاد جماعة التبليغ بدعي من أي جهة؟ قام شرط التبليغ على العلم وهم لا يعلمون، فيكون جهادهم بإيصال الدعوة للناس وما يسمونه الأحباب وجماعة الدعوة، وهم يعملون بالسر الآن كما أخبرني بعض إخواننا، ويطرقون الأبواب ويتمركزون في مساجد سرا، عملهم بدعي لأنهم يحرضون على الدعوة بلا علم وبزعم أن الداعي من العصاة ممن له علاقات محرمة بالنساء والخمور إلى آخره، إذا خرج سافر في سبيل الله داعيا إلى الله تغير حاله، نعوذ بالله. والنبي ما أخرج من كان مبتلى بالخمر أو كذا من جعله من الدعاة، بل كان يخرج أهل العلم يسافرون ويبينون دين الله ويرجعون، كما سافر معاذ إلى اليمن، أمر معاذ أن يسافر لليمن، وأبا موسى الأشعري، وهكذا. إذن اليوم نعاني من جهادين بدعيين، جهاد دعوي وهو جهاد جماعة من؟ التبليغ، وجهاد قتالي وهو إخوان والدواعش والقاعدة وحزب اللات في زعمهم، طيب، وجهاد بدعي علمي وهو جهاد السرورية، نعم، يظهرون الدورات العلمية والكتب وكذا، ثم باسم الجهاد في العلم وأقوال الفقهاء يخرجك في على ولاة أمرك، هذا أخطر دعوة، نعم، فاحذروها، هذه الدعوة بارك الله فيكم المسمومة، فيسقونك فيها الماء الزلال لكن يدسون معه السم، والحلوى يدسون لك فيها السم، والسروري خطير جدا، لأنه قد يظهر حتى ربما الكلام في السرورية، أي نعم، قد يظهر الكلام في الإخوان، قد يظهر لأنها شخصية منشقة عن الإخوان، فهم متلونون، فاحذرهم وتعرفهم بآثارهم، يحاول يعني مثلا إذا وجد طريق على من يبين حالهم بتفصيل أنه يمنعه ويشكك المسؤولين فيه إلى آخره، وهو عاد يدعو للسورية عاد بطريقة إجمالية ضعيفة، مو مشكلة، لكن الكلام على التلون، فاحذروا المتلونين. طيب، قال: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. السؤال: ما حكم من يشفع شفاعة لأخيه ويأخذ على ذلك مبلغ؟ يقول: أختي مدرسة في قرية كذا، أبي أنقلها إلى المدينة. قال: أنا أكلم لك مدير التعليم، يقول: كم تعطيني؟ يقول: والله 10,000. يقول: خلاص أنا بكلم لك إياه، وترى نص المبلغ قبل ما أكلمه ونص المبلغ بعد ما إيش، حيلة، أي طعم، بعضهم ما يقدر يكلمه، إيش يسوي لك؟ حين يكون بلع الخمسة قبل إيش؟ حيلة، الخمسة قبل، خمسة بعد، ويقعد يأكل من الناس بالطريقة كلها قبل، بعد ما في شيء، مثل لعبوا الناس بالصريح الزواج، 50,000، 25 قبل و25 لما إيش يجيك التصريح، يقوم مسكين، كلك إنسان ضعيف الشهوة سبحانه، هذه 25 يلا جيب تصريح زواج، وهكذا يلعبون على الناس، ايه، قبل وبعد، ليش قبل هذا؟ ضمان للمنكر وأكل الناس أكمواس بالسحت. طيب، قلتم: لا يجوز الإنسان أن يشفع لشخص شفاعة حسنة فيأخذ على ذلك هدية، ما دليلكم؟ هل دليلكم استنباطي أو أثري؟ استنباطي أو أثري، أنه لا يجوز تأخذ على الشفاعة التي حق لله، التي هي لله، تجعل عليها فلوس، يقول: أعطيني أشفع لك عند فلان أخذ فلوس، نعم، جواب:
أثري.
ما دليلك؟
حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه فقد أتى باب من أبواب الرياض.
صحيح، وهذا الذي خرجه الترمذي في جامع مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ماذا قال؟ قال من شفع لأخيه شفاعة، يعني حسنة، مثل هذه الآية. لكن أخذ على ذلك هدية، لم يطع الله تقربا إليه في قوله من يشفع شفاعة حسنة، ما طاعه في الشفاعة جلاله، ما طاعه، حيث أنه أخذ عليها مقابل، ما يبغى المقابل، أخذ عليها مقابل. قال فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. السؤال، لو قال أنا أشفع لله كما في الآية لكن أقيس على الحج، أقيسها على الحج، وش الحج؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهذا الرجل يحج ويتجر نيتين، فيقول أنا أشفع لأخي أبغى الآخرة وأيضا يعني أبي أو عاوز شيء من الدنيا. نعم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ما حكمه؟ ما دام أنه ما خلها كلها للقروش، يعني جزء مثل الحج، جزء خلاه لله، يعني كان يحج لله وبيتجر بعد. ها هي بلالي، جواب عندك؟ ها، قياس فاسد. ما الذي أفسده؟ النص، النص يفسد القياس. مثل الأحناف وش سووا؟ قاسوا المعلوم أن الرجل ما يأخذ عوض إلا على قدر ما أنفق، كما في حديث الشاة المصرات، صحيح؟ فقال هذا القياس. طيب أفسد لك هذا القياس أيها الحنفي حديث من اشترى شاة يعني فوجدها مصرات غبن فيها، وش المصرات؟ يجون الخبثاء من الأعراب يشوفوا الناس يحبون الشاة ذات اللبن، ويروحون لحلماتها ومخاليفها ويربطونها بإيش؟ يربطونها بحبل دقيق مثل خيط. وش تسوي؟ تصير الأم هذه تدر لبن وما يخرج، ويصير الثدي أكبر، يجي مسيكين الشراي يدخل يده يشوف كأنها قربها، يقول شريت هذا طول، وشريت إبل لبن مسكين، وخاصة إذا شاف السعر مو بعالي. نعم، مو حاطة مو بعالي، يقول هي بخبها تروح، بس ما تروح. إيه، بعد يومين صب له في غضارة هذا وعليها، جاء مسكين في الصباح اليوم الثاني يبي مثل اليوم الأول كذا، كان هي الصبة دي خلاص، يطالع فيه يقول من قاعد يشرب من وراي، وهي نفسها مفتلات ما تطلع لك العشرين يوم. أي فالاشتري شات مصرات، قال ردها، وش يرد؟ اللبن فقط كما قال الأحناف؟ لا، وصاعا من تمر، هذا يقطع الخصومة. فقالوا هذا الحديث جاء على خلاف القياس. طيب إذا أفسد قياسكم، ما تبطلوه الحديث، نبطل قياسكم أنتم. من حسن يقول الشافعي برأيه فقد شرع، والمشرع هو الله، هو حق التشريع له سبحانه، ما يشرع الإنسان من عنده، يشوف الله كيف أنزه في كتاب السنة ويتبعه، ولا ما يتبع الله، يتبع هواه، يعرض نفسه للعقوبات في الدنيا والآخرة، يعرض نفسه للعقوبات في الدنيا والآخرة. طيب السؤال الثاني والثالث، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. نعم، بأحسن منها أو ردوها، حينئذ هذا الحديث، هذه الآية فيها حث على أصل التحية وأنها مشروعة. فما ثوابك أنت إذا دخلت المجلس؟ نعم، ما ثوابك إذا ألقيت السلام فقلت السلام عليكم؟ كم حسن لك؟ يعني دخلت المجلس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم من المجلس فليسلم. نعم، عشر حسنات. فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله 20 كتبت 20. فإذا قلت دخلت المجلس قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. اللهم بارك. طيب، شخص جاء عنده ضيف، جاء عنده ضيف واستطاع نعم استطاع أن يجمع حسنات كثيرة من السلام المشروع، فكيف يصنع؟ كيف يصنع؟ يعني جاء للضيف بالقهوة، فلما جاء للضيف بالقهوة لما غادر من عند الضيف وش ينبغي يقول؟ يقول السلام عليكم. هذه غريبة عند العوام، يعني انتبه ترى، قدم قدم لا قدم مثل ما قال علامة الألباني الله يرحمه، يقول قدم يعني تعريف بالسنة، أنه جالس معك ضيف كيف حالك وكذا، فجأة قمت السلام عليكم، قال هذا بيطلع من بيته يهجرني ولا ايش القصة؟ فاهم أن السلام إيه لا يحسب أنك بتشد تخرج من بيتك ولقيت عليه بزيز السلام، لا فهم السنة أول شيء. فإذا غادرت من عندك تروح تجيب القهوة سلم، وإذا دخلت عليه سلم، وإذا دخل رحت تجيب له ماء سلم، وإذا دخلت سلم. وهذا لا يفهمه الجهال، يقول إيش الداعي؟ هذا اللي يقيس دين الله برأيه. الله أعلم منك، الله أعلم سبحانه. ثم يأتي بأمثلة، أظن كثرة السلام قلة قيمة، أي قلة القيمة أو قلة المعرفة، يجيب أمثلة في مقابل النص. النص يقول لك سلم إذا دخلت، سلم إذا خرجت. وجاء عند النسائي أنهم كانوا أو يرجع أنه إذا فصل بينهم شجرة، الصحابة هم ماشيين مع بعض يسلموا، أنت ماشي مع أخوك طالع من الدرس فصل بينكم سيارة، نعم عندما تفصل السيارة سلم، وإذا التقيت سلم. فهذا يدل على إيش؟ فهذا يدل على فضل السلام. وفي الحديث إن السلام اسم من أسماء الله فافشوه في الأرض، وخاصة في المجتمع النسائي لا تجد فيهن من يحيي هذه السنة إلا قليل. يجوها النساء تروح تجيب القهوة ما تسلم، تستحي، استغفر الله العظيم، تستحي من السنة كيف؟ ثم تدخل عليهن وما تسلم أيضا، تقول أنا خلاص هم سلموا عليه في البداية، وليش يعني تكرار السلام؟ ليش هذا مثل إبليس لما قال إيش؟ ليش أسجد يا الله لآدم؟ أنا خير منه. لا تقول بعقلك ليش، مدام ثبت سنة، ولا تهاون بالسنة. قال القرطبي التهاون بالسنن فسق، إني تستقل السنة، يقول مستحيل أسويها، حرام الكلام ذا أنك تتهاون بالسنة لكن تركتها وأنت معظم لها، غير تتركها وأنت إيش كاره لها. فإذا قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فلا تكره السنة، قل هي خير، نعم، ولا تتركها وأنت إيش زاهد فيها، فهذا لا يجوز، تتركها اعتقاد أنها ما تصلح. فهمت الآن؟ في بعض الناس يكره السنة واعتقد أن رأيه أفضل، فإذا ناقشته قال لك سنة مو واجب، إيه لكنك أن تركتها لأجل ما ناسبت هواك، لا يجب هواك أن يعتقد أن هذا أفضل ثم تتركها حينئذ إذا كنت معظم لها، لأن مثل أبو بكر وعمر تركوا الأضحية ليبينوا للناس مثلا أنها ليست واجبة، أو لأنك لا تريد أن تفعل، ليس لأنك تكرهها عياذا بالله. فلا تكره السنة لأنها نزلت من الله، فحرام أن تكرهها. قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بإيش؟ بالقرآن. طيب الآن طالع فيه شخص وكلمني بعد الدرس قال ترى يا شيخ أنا أعطيت الآن 10,000 لشخص عشان يجيب لي أمر لنقل أختي, وش يسوي بال10,000 دي؟ وش يسوي بال10,000؟ يروح يرجعها, يردها, يقول أنا خلي الشفاعة لله, ما عاد أبغى منك شيء, ما عاد أبغى منك شيء. طيب شفاعة لله ولا عاد أبغى منك شيء. وعلم بعض إخواننا في بعض الدول يعني أن يعني هذا الأمر وهو الفيز من طريق الشفاعة فصار يعطي أموال يجيب فيز, هذا ما يجوز, يشفع عند السفير ويشفع عند, ما يجوز, يجب أن يكون هذا لله حسب النظام ولا يكون لغيره جل في علاه. طيب قال يا فلان, يا فلان اشفع لي, اشفع لي عند الأوقاف أبي أسير إمام مسجد, أبي أسير إمام مسجد. طيب فقال له الشخص لا, ألم تسمع أنه من تطلع إلى الرياسة إيش لم يعن عليها, وإذا أخذها من غير تطلع فإن الله يعينه إيش عليها, فأيهما مصيب وما التفصيل في ذلك, أيهما مصيب؟ قلت لك تطلب الرئاسة تصير إمام, جهة الرئاسة أنك تقيم الصلاة وقت ما تأتي وتفعل وتفعل, والإمام سلطان في مسجده, سلطان في مسجد الإمام. نعم
ها الرئاسة الإمارة يعني,
إيه الإمارة. أما الإمامة ليش فرقت بين الإمام والرئاسة؟ هل عندك حديث تفرق بينهما؟ حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح مسلم قال عثمان يا رسول الله اجعلني إمام قومي, ما قال النبي أطلب الرئاسة, قال أنت إمام لكن اقتدي بأضعفهم. ولذلك بالأمس اتصل بي بعض الناس في المسجد قال خلاص نبيك يعني مرتين تقرأ لنا ألف لام ميم السجدة ولا أتى على الإنسان, مرتين في الشهر خلاص كفي. هذه سنة وسأفعل ذلك إذا أتيت لي بأضعف شخص في المسجد لا يتحمل أن يقف معنا ألف لام ميم فلم يأتي, فقلت إذن السنة نحكمها. قال أنت اقتدي بأضعفهم ونحن نريد السنة, والسنة لا ينبغي أحد يتهاون فيها, نعم لا أحد يتهاون فيها إلا مثلا إلا إذا حصل عارض, مثلا ختان البنت سنة, لكن إذا حصل عارض لم تجد امرأة متقنة دورت ما وجدت وقد تجحف بها وتضر بنتك, فحينئذ ينبغي الإنسان لا يترك السنة إلا لعارض. كان السلف ما يفرقون الواجب والسنة, كل يسوونه, ما يقولون هذه سنة هذه واجب, كل ما يشعرون النبي سوى شيء يسوونه, يخافون الآخرة يجمعون حسنات حتى لا يدخلوا النار, حسنات تثبنا السيئة. والعجيب سبحان الله البعض على حب للدنيا, تقول الحكومة السعودية الآن الجنسية السعودية نقاط. طيب حسب نقاطك كيف أخذت اجتهدت في عملك واخذت ممتاز ممتاز 3 مرات, المهم نقاط تجمعها, ويحط الشخص من هؤلاء اللي يعرف أن الدولة هذه غنية وبيقيم فيها يحط بين عينيه هذا النقاط ويسوي لبي ولا مخالفة مرورية. طيب نقطة ولا كذا ولا كذا تصير بيضة وفعلا يستحق بعد يمكن 20 سنة جنسية فرض بيضة ما فيها شيء. وليش صحيفة أعماله لله النقاط اللي تطرح في الجنة أن يحضر حلقات علم يحضر أيام ويغيب كثير ما يستوي في النقطة فيرطب أي درجة في الجنة مو مشكلة ما يبي الأعلى يغيب يغيب عن الدرس من غير عذر يعني أيه. غير عذر إلا النوم نسأل الله العافية. طيب استوفي نقطة كذا وكذا ما يحطها بين عينيه يحط بس إنه كيف يحصل على إيش الجنسية وهذه لا شك فضل عظيم إذا حصل جنسية يصير قرب الحرمين وفي حكومة هي أفضل حكومات العالم في إقامة دين الله والأمن فيها. حتى صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل لما كنا معه في المجلس حكى لنا قصة عجيبة. يقول رجل في جامعة الملك عبد الله ياباني انتهت مدة دراسته هنا في جامعة الملك عبد الله ولما جاء يروح قال لا أبي أجلس ما برجع اليابان مع كوني غير مسلم. يعني كل صار يشعر بفضل هذه البلد. نعم فضل هذه البلد وتطلع لها طيب لكن لابد حينئذ وهو يطلع لذلك يطلع إلى منزلة عند الله أولا وش النقاط تستوفيها حتى تكون الفردوس الأعلى من الجنة. تقوم الليل كثير تضبط لسانك عن الغيبة والنميمة تحسن الظن في الناس تحترم أهل العلم نعم وتكثر من الصلاة على النبي وتسبح وتجيك نصيب القرآن كل يوم جزء أنت تسكن في الفردوس الأعلى وهي أحلى أو أجمل منطقة في الجنة أعلاها. فغريب يعني استغرب كيف يوصف النقاط الدنيوية مثل اللي بفتح له شركة سوي نقطة كذا كذا ويكمل الملف مظبوط ما يكون عليك مخالفة عشان تفتح ما يسوي يسدد مخالفاتك يسوي كل النقاط تجي النقطة اللي هي أجمل نقطة يفرط فيها. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي في تفسيره في تفسير سورة النساء في تفسير قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك الآية قال يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يباشر القتال بنفسه ومن نكل عليه فلا عليه منه ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح قال حدثنا حكام قال حدثنا
قبل أن تم السند قلنا أن التحريض الآن أخذ من الآية خطأ وحرض المؤمنين لأن شروط الجهاد لم تكتمل. اعطني شرط بارز مثلا أنه يخليك ما تحرض الآن على الجهاد. شرط بارز
قدرة
القدرة هي موجودة. قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من
قوة
قوة ومن رباط الخيل. فهل وجدت القوة التي يردع بها العدو؟ لا. إذن الجهاد يكون بدعي هذا الزمن. قال ابن قال صاحب القواعد ابن عبد السلام قال شرع الجهاد للنكاية بالعدو فإذا كان العدو قويا مستحكما وكانت النكاية بالضد ايش
لم يشرع.
والذي يجعلني أن يقول هؤلاء استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة مثل سلمان العودة وأضرابه ممن خرج على ولي الأمر وعندهم خيانات عظمى حقيقة إلا خليني أقول لما اشتغلوا للدنيا لا لله. أني قبل يمكن 20 سنة أو نحوها سمعت سلمان العودة في بعض الأشرطة يذكر هذه القاعدة في الجهاد يقول الشهاد غير مشروع إذا ما كان عندنا قدرة. وقال فلان شرع الجهاد للنكاية بالعدو، فإذا كان العدو مستحكم كانت النتيجة بتصير علينا بالفساد لا يجوز أن نجاهد. ثم بعد كم سنة أو كم شهر لا أذكر يقحم الشباب في قضية الجهاد، هو يعرف أنه سيكون نكاية عليهم. فهمتم الآن؟ أنهم ذول ما يشتغلون لله، والله ما يشتغلون لله. أنت كيف تقعد للناس الكلام ذا الآن؟ تقول جهاد لا يشرع، ثم بعد ذلك تزج بهم في غياهب المناطق الصراع مثل العراق مثل إلى آخره أفغانستان، ونسأل الله العافية سوريا. كيف كيف؟ والدليل أنه ولدك لما راح يا سماء العودة إلى هناك وش سويت؟
بلغت،
كلمت الداخلية، وانت كنت على خط ناري بالباطن على الداخلية، رحت وتوسل إليهم رجعوا لي ولدي. الله أكبر، رجعوه. إيه بيرجعوا، المهمة أكبر الآن. أظن إذا كان هو فهو الآن اللي يقوم بالمهمة في أمريكا هذه، من التطاول على المملكة العربية السعودية والإعلان أن الإنسان يعني أن يتفسخ عن دينه في مقابل سياسة الإخوان يعني أو تنبيرها. هذه كل الكلمات التي ذكرها هي آخر لون صار إليه سلمان، والولد سر أبيه كما يقال. تعرفون قصة الولد سر أبيه؟ شوف ولد سلمان مثله، ولد سلمان العود اللي يطلع اسمه عبد الله في أمريكا. ولد سر أبيه كان عندنا مدرس فلسطيني اسمه الجارودي، عنده عصات مكتوب بها الجارودي كذا، عصاته مميزة يعني أدب بها الصبيان. فكان يحكي لنا الولد سر أبي، يقول لنا كان هناك أب بخيل، فأتى يوم من الأيام بعجب، جاب يوم من الأيام قطعة جبنة البيت. طيب جيد، استطاع أن ينتصر نفسه وجاب قطعة جبنة، فألقى في أولادي كلمة، قال هذه الجبنة كيف تأكلوها أنتم؟ قال أبوي يعني قطعة هنا نأكلها. وش قال؟ تمررون الخبز عليها عشان تشفط الريحة بس، نفس الخبز وتأكلون عشان تعيش معاكم الجبنة. إيش تجوني بعد أسبوع تقولون نبي جبنة؟ ها؟ طيب والله العيال المساكين ما لهم الا الطاعه، صار يمسحون عليه مسدون تمسيد بس، تطلع فعلا شوي يعني ريحتها شوي. مات الاب، خلفه الولد وكون اسره وجاب ايضا جبنه يمكنها اصغر من الاولى، لكن المهم جاب البيت والقى في اولاده كلمه، كانوا يشتون الجبنة. هو طبيعي يعني يسوي فيها، الجيل هذا ما عارف ايش الجيل الاول سوى، فاستغرب من سؤال الأبي. قال ابوي بنقطع وناكلها، قالوا بتاكلوها عشان ثلاث ايام جون يقول جبنه. طيب ايش الحل؟ قال تحلق عليها تحليق، لان ذاك اللي كان يسوونه اول هذا كان مهما كان تعتريه عامل التعريع، يعني بعد فتره ايش ثلاث شهور او شيء تشوفون انتم قال الصخور قدامك بالجبل تجي الريح على مدار 700 سنة أو كذا تنحته، وهو جبل وهذا جبل باب أولى. قالوا ايش الحل يا والدي؟ يعني قال تحلقون بس تحليق. فمن هنا أو يضرب مثلا لهذا الولد سر أبيه. فطلعنا ولد سلمان العودة عبد الله نفس مبدأ أبوه، سبحان الله، نفسه من إظهار الحقد على هذه الدولة، وجاب له محامي، جاب له محامي لشارون أظن يهودي ليفكه من مشكلة العالمية في قتل الفلسطينيين أو كذا، نفس المحامي جابه. ليحامي عن أبيها وعن مرافعته. فسبحان الله الغاية عندهم تبرر
الوسيلة.
نعم.
قال: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبيه قال حدثنا حكام قال حدثنا الجراح بن الكندي عن أبي إسحاق قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه عن الرجل يلقى 100 من العدو فيقاتل أيكون ممن يقول الله فيهم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ قال: قد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. قال: ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة.
نعم. إذن هذه الآثار في الرجل يحمل نفسه ويدخل في العدو ينغمس فيه، في كتابي فقه الجهاد والذي تفضل الله ومنه أن الشيخ الفوزان قدم له وقال: ينبغي هذا الكتاب لمسيس الحاجة له أن ينشر، وذكرت نحو 30 شبهة للتكفيريين وأجبت عنها. فمن إجاباتي عن سلمان العلوان والذي هو سلمان العودة أمر بالتفجيرات الانتحارية، نعم، مع إظهار سلمان العودة السلم أمام الناس. المقصود من الأشياء اللي استدل بها سلمان العودة وسليمان العلوان اتفاقا مثل هذه الآثار، وهو الانغماس في العدو، يستدلون بها على إيش؟ العمليات
الانتحارية.
والرد على هذه الشبهة أن ذلك فاسد من عدة أوجه، على أن بعض هذه الآثار أنه صعد البراء ونزل الحديقة فيها ضعف، خرجها ابن مبارك في الجهاد، لكن على ما جاء أن رجلا غمس في العدو قال: لا تقول سكتنا، وقال ذاك في الأموال، أننا أردنا أن ننبسط في الدنيا ونصلح أموالنا ونقعد عن الجهاد، فسمى الله هذا إيش؟ تهلك. لكن في الجهاد لا، فحينئذ ينكرون علينا جماعة الإخوان إذا انكرنا عليهم التفجيرات الانتحارية وقالوا: لا تقول المستقبل تهلك لأن كذا وكذا وكذا. فقلنا لهم في الكتاب أن هذا قياس مع الفارق، أولا لأن مثل هذا الذي حصل من البراء ونحوه إن صح وغيره مما صح إنما محمول على من كان له دولة وكان له قيادة يرجع إليها وأمروه أو أباحوا له ذلك، أجازوا له ذلك وخلفه جيش، بحيث أنهم لو حصل منهم انتقام عن المسلمين ما يروحوا للمدنيين، يلقون جيش يردعهم، فهمتم؟ جيش يردعهم. وأنتم تأمرون المساكين الصغار والنساء بعملية انتحارية وما عندهم دولة ولا جيش أصلا، فتستفزون العدو على إيش؟ على استئصال بقية المدنيين، ولا؟ هذا واحد. الأمر الثاني أن ما يفعلوه أولئك ولو كان شجاع دخل على 10 أمامه وينغمس ويضرب ويرجيك راجع ويضرب ذا، يحتمل نجاته مهما كان عنده قوة، يلقي الله في قلبه مهيبة ويحتمل نجاته. أما المفجر نفسه فنجاته في الغالب غير محتملة. نعم. فافترق حينئذ، انظر كيف سبحان الله يتبعون المتشابه، استحتجوا بهذا الآثار اللي قرأتها قبل شوي عن العمليات الانتحارية، نسأل الله العافية، سلمان العودة وسليمان العلوان، وكلاهما الحمد لله موقوف الآن، كم جيشوا من الشباب وكم أفسدوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. نعم.
قال: وكذا رواه ابن مردوية من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن البراء به. ثم قال ابن مردوية: حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن النضر العسكري قال حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الجرمي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا الآية. قال لأصحابه: قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا. قال: حديث غريب.
نعم.
وقوله: وحرض المؤمنين، أي على القتال، ورغبهم فيه وشجعهم عنده، كما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يسوي الصفوف: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة.
نعم. والإسناد اللي قبل فيها بإسحاق فيه نظر، وهو قوله للبراء الرجل، لأنه مختلف على أبي إسحاق، الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقي بيده للتهلكة، ضعف هذا. قال: لا، إذن لا يصح هذا. كذلك وجدت فيه انقطاع في قصة الحديقة والبراء، وعندنا شريعة وهي أن النكاية إذا كانت بالضد حرام، والنكاية بما يسمونه علامة التحارية الآن بالضد على المسلمين في فلسطين لا شك، وغير شرعية في داخل البلاد مثل السعودية، ولأنها دولة تحكم بالإسلام، ولأنه حرام الانتحار، ولا تقتلوا أنفسكم، وحتى الدول الأخرى المعاهدة يحرم أن يصنع إنسان في عملية انتحارية وحزام الناسف، لأن هذا قتل للنفس، والله نهى وقال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في جهنم يجأ بطنه فيها خالدا مخلدا في النار، خرجه الترمذي في جامع، عياذا بالله. طيب، خلنا نقرأ المسند. والعجيب كيف يسلكون هذول العمليات الانتحارية، يعني حتى للنساء مفتين من إخوان المسلمين، امرأة تفتي تستفتي تقول يعني بس الرجال اللي يسوون يعني جهاد عمليات انتحارية، ما حكم المرأة تصنع عملية انتحارية، تخش على ثكنة يهودية أو شيء وتمسف نفسها بحذاء الناشف وتأخذ 2 من اليهود و3؟ من أعجب الأجوبة اللي سمعتها من هذول الإخوانجية، يقول لها: لا بأس، لكن بشرط أن يصحبها محرم. طيب، محرم تورط هذا وشو، يصحبها للتفجير أو يبعد؟ نعم، يبعد، يصحبها للجنة إذا ماتت وهم أشلاء يروحون الجنة، يقصد ولا وش يقصد؟ يقول بشرط يصحبها محرم، لأن هذا حتى يعني هذا أظنه للترغيب في المسألة، ولو يعرف أن المحرم في الحضر ما يحتاج معه، فإذا سوى قيد يودي المسألة في فتوى شرعية يعني بقيد في محرم، يبقى محرم خلاص يلا بسم الله. هذه من تلاعب الفتوى، والله من التلاعب بالفتوى، نسأل الله العافية.